عند 3:27 نقدم إليكم شرح الآيات، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي. عند 3:59 نقدم إليكم علي في القرآن. أما عند 4:10 تستمعون من فكر الإمام الخميني. الفائزون يقدم لحضراتكم عند 4:17. أما عند 4:29 تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم مع فقرات هذا البرنامج مع الشهداء واحد الصبار وعز الدين القسام. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مختارة من كتاب الله العزيز، وهي بصوت القارئ محمد عباسي. تبدأ التلاوة الشريفة من الآية 82 من سورة البقرة حتى نهاية السورة ذاتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن فاكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم اتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الميرزا كوتشك خان. حضرات المستمعين، لا شك أن سقوط الخلافة الإسلامية وتحويل الحكم الإسلامي إلى ملك وراثي يعيش حالة الصراعات السياسية والفكرية والمذهبية قد شكل منعطفا خطيرا في حياة الأمة الإسلامية التي أخذت تتكيف مع حالة السبات العميق كنتيجة حتمية لمخاض تلك الخلافات والصراعات بين حكام المسلمين. وقد امتدت هذه الفترة الزمنية قرونا حتى بروز ظاهرة الاستعمار الغربي في العالم الإسلامي الذي استمر في البحث عن نقاط الضعف للتوغل إلى قلب العالم الإسلامي من أجل الفتك بحضارته ثم السيطرة على ثرواته في عملية تمهد للغزو الفكري والعقائدي. وما يزال الأعداء يخططون للسيطرة على البلاد الإسلامية، فما علينا إلا اليقظة والحذر والتمسك بحبل الله تعالى، الحبل المتين. ولد الميرزا يونس والمعروف بالميرزا كوتشك خان عام 1877 في مدينة رشت شمال إيران، وتربى وسط عائلة ملتزمة متدينة متوسطة الحال حتى التحق بمدرسة جامع رشت الدينية كطالب للعلوم الإسلامية. عندما أكمل 18 ربيعا أكمل دراسة المقدمات في العلوم الدينية، ونظرا لما كان يمتاز بذكاء وقابليات وقدرات التحق بالحوزة العلمية في طهران ودرس على يد أكابر العلماء والفضلاء.
يا أصحابي، ما رأيكم أن نستريح هناك في ذلك الغار؟ فبه يمكننا التحدث بحرية بعيدا عن عيون السلطة.
هذا أفضل يا ميرزا، فلقد نال منا التعب ما نال.
نعم الرأي، فهنا يمكننا مناقشة جميع الأمور دون خوف أو وجل من أزلام النظام.
حسنا، ريثما تأخذون قسطا من الراحة أكون قد جمعت كمية من الحطب.
حطب؟
نعم.
وماذا نفعل به يا ميرزا؟
نتدفأ به ونطهو به طعامنا.
بوركت يا ميرزا، بوركت.
وبوركتم جميعا.
ولكن لو تستريح أنت ونجمعه بدلا عنك.
كلا يا عزيزي، كلا. لا فرق بيننا ولا فضل لي عليكم. ثم إنني لم أشعر بالتعب، تفضلوا وسآتيكم به بعد قليل.
شكرا جزيلا بوركت. ما شاء الله،
أين وجدت كل هذا الحطب يا ميرزا؟ كانت المنطقة تبدو خالية جرداء.
تذكرني بما فعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه يوما عندما طلب منهم جمع حطب من صحراء وصلوا إليها، كانت كمنطقتنا تبدو خالية، ولما جمعوا الكثير وضح لهم صلى الله عليه وآله وسلم في البدء أنكم تعجبتم وقلتم لا وجود للحطب في هذه الصحراء، وها هو الآن أمامكم. إنه كصغار من الذنوب، فلا تغفلوا عنها ولا تستصغروها.
بوركت يا ميرزا،
أحسن.
والله إنها لعبرة يجب أن نعتبر بها.
حسنا يا أصحابي، لنبدأ حديثنا.
على بركة الله.
نبدأ بأحداث الساعة، بعدها نعرج على دروسنا الإسلامية
إن شاء الله.
هل سمعتم بخبر وصول محمد علي شاه مدينة غورغان وهو قادم من روسيا؟
نعم يا ميرزا، وقد علمنا أنه رجع مدعوما من قبل الحكومة القيصرية.
هذا صحيح، ووصلني أنه سمح للقياصرة احتلال طهران لمساعدته في ضرب الثورة الدستورية التي يقودها آية الله فضل الله نوري، لأنه عجز عن مواجهتها، وأنهم للأسف في طريقهم إلى طهران.
حقا تقول؟
نعم.
اللعنة
عليهم.
كم هو ذليل وسافل.
إي والله، لهذه الدرجة؟ سبحان الله.
ما العمل؟ ما العمل يا ميرزا؟
حان الآن وقت فاعلية خلايانا المسلحة
لتعمل في طهران يا ميرزا؟
كلا يا صديقي،
كلا. أين؟
سنتجه إلى غورغان. فلقد سمعت أن القوات الروسية استقرت هناك وأنشأت معسكرا، وما علينا إلا أن ننقض عليهم كنسور وصواعق.
إن شاء الله. إن شاء الله.
يا رب، ما أجمل لطفك، لقد تحققت أمنيتي.
ماذا تقول؟
وأخيرا سنواجه الأعداء بالسلاح.
مهلا مهلا يا عزيزي، مهلا. لا تتصوروا أننا سنغلبهم بهذه السهولة. فهم متدربون ويمتلكون أسلحة متطورة، ونحن بهذه الأعداد لا نملك سوى بنادق قديمة، بالإضافة إلى أنهم يملكون ما يملكون، ونحن ليس بأيدينا سوى قوت يومنا هذا.
ماذا تعني يا ميرزا؟
أعني إننا على الحق ونقاتل على أرضنا وهم الأعداء المحتلون.
هذا صحيح.
إننا لا نملك سوى الإيمان، وسنقاتلهم بقوة
إن شاء الله.
ولو تأكدنا من ثبات قلوبنا واتكلنا على الله فسنسحقهم بإذنه بلا ريب.
بإذن الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
يا ميرزا.
نعم.
يبدو من كلامك أنه يجب علينا أخذ الحيطة والحذر.
بالتأكيد يا أخي، بالتأكيد.
ولكن يا ميرزا.
نعم.
من أين سنبدأ؟
علينا قبل أن نبدأ توعية أهالينا وشحذ هممهم لمساعدة ما يحتاجه مجاهدونا من سلاح وغذاء وأموال، كي يتمكنوا من الصمود بوجه عدونا الآثم.
إن شاء الله. إن شاء الله.
والحكومة الإيرانية يا ميرزا؟
لن نعبأ بها ما دامت هي التي جلبت لنا هذا البلاء.
اقتنها الله. ولكن يا ميرزا.
نعم يا أخي.
من فضلك قل لي، أين سيكون مقرنا؟
في وسط الغابة. نعم، في وسط الغابة. ننقض عليهم كنسور ونرجع إلى مواقعنا.
عفوا.
تفضل.
عفوا يا ميرزا.
تفضل يا أخي.
ألا ترى من الضروري إطلاع علماء الدين عن عزمنا وتصميمنا هذا؟
بالطبع يا أخي، بالطبع. أطلعتهم على كل شيء وتشاورنا حتى وصلنا لهذه النتيجة التي أخبرتكم بها.
بورث يا ميرزا.
فمن لنا غيرهم وسط هؤلاء الذئاب الكاسرة الذين يبيعون الوطن للأجنبي؟
إي والله، إي والله.
ولا تنسوا أن علماء الدين هم الذين بذروا في قلوبنا حب الدين والوطن.
ممتاز، بوركت.
لا أخفي عليكم أصدقائي إنني انضممت لحركة الاتحاد الإسلامي التي شكلها خيرة من القادة والمصلحين.
أحسنت، بوركت يا ميرزا. بالله عليك قل لنا، ما هو هدف هذه الحركة يا ميرزا؟
هدفها الأساس هو جمع وتوحيد الأمة الإسلامية تحت لواء واحد، وفي الحقيقة هذا ما نبغيه في نهضتنا هذه إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. حسنا حسنا يا ميرزا، سيكون مقرنا في الغابة وباكورة نشاطنا المعسكر الروسي.
إن شاء الله.
ليس هذا فحسب يا أخي، ليس هذا فحسب. إنما نقاوم القوات الأجنبية الغازية مهما كانت هويتها، فإنني أحذركم من البريطانيين، فهم لا يقلون خبثا عن الروس في أطماعهم على ثرواتنا ومقدراتنا.
هذا صحيح. أحسنت يا ميرزا. على كل واحد منا إخبار ما استطاع من يتمكن من المساهمة في هذه النهضة.
بارك الله بكم. هذا هو المطلوب. ولا تنسوا
علينا الحيطة والحذر والدقة في اختيار الأفراد المخلصين والكفؤين
إن شاء الله
ممن يتحمل مصاعب طريقنا.
على بركة الله.
على بركة الله. على بركة الله.
حفظكم الله ورعاكم.
شكرا جزيلا.
وما إن وصلت الخلايا المسلحة غرغان حتى باشرت مواجهتها الضارية مع القوات الروسية المتمركزة هناك، وكبدتهم خسائر كبيرة. وفي إحدى المواجهات جرح الميرزا وعوفي بعد مدة. وبعد ثورة البلاشفة في روسيا عام 1917 والتي أسقطت النظام القيصري، عمت الفوضى في صفوف القوات الروسية الموجودة في إيران حتى استدعيت للعودة إلى روسيا، فتحركت بعد أن قمعت وشاغبت. وهي في طريق عودتها أخذت تنهب أموال الناس وتضرم النار في بيوت المساكين وتنكل بهم. فما كان من الميرزا كوتشيكخان وأفراده إلا أن يقفوا لها بالمرصاد عند الحدود الإيرانية الروسية.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
ماذا هناك يا حاج؟ خيرا إن شاء الله.
إطلاقتي كانت موفقة. انظر قتلت قائدهم. الله أكبر.
بوركت يداك يا حاج. بوركت يداك. انظر إليهم إنهم يفرون تاركين مواقعهم.
الحمد لله. هيا بنا هيا نلاحقهم لعلنا نأسرهم. هيا
نعم.
هيا بنا.
نعم ما قلت. يا عبد الله وأنت يا صمد هيا معنا.
هيا
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عذرا، أين يمكنني أن أجد القائد ميرزا كوتشيكخان؟
إنه أمامك. ماذا تريد منه؟
حقا؟ إنه أنت؟
نعم.
ما شاء الله، لي شرف عظيم في مقابلتك أيها القائد.
ماذا وراءك؟
سيدي.
نعم.
إنني مبعوث قائد القوات الروسية العائدة.
شكلك يدل على ذلك. ماذا يريد مني هذا السارق؟
يرغب بالتفاوض معك يا سيدي.
علام التفاوض على اعتداءاته، على نهبه، قتله، أم ماذا؟
في الحقيقة إنه أصبح في مأزق يا سيدي.
كل ذلك بسبب تصرفات جنوده الحمقى، أيديهم قذرة.
عفوا أيها القائد، سيكون لكم كل ما تريدون. لقد علمت منه إنه ينوي تعويضكم عن كل الخسائر التي سببتها قواته.
ولكن شرطي على الأساس أن يتركوا أرض إيران وبسرعة.
يا سيدي، لو فتحتم الطريق أمامهم لما تأخروا بالبقاء ساعة.
أقسم بالله
لو اعتدوا على أي إيراني فسأوقع بهم بلاء لا يحمد عقباه أبدا.
نتائج المفاوضات عدها أبناء الشعب الإيراني انتصارا كبيرا، مما دعاه لدعم المجاهدين في مواصلة دربهم حتى تحرير الأراضي الإيرانية من دنس قوات الغزو الاستعماري. في تلك الأجواء اقترح الميرزا كوتشيك خان إصدار جريدة باسم الغابة، كان شعارها: هذه الجريدة تحرس حقوق الإيرانيين وتنور أفكار المسلمين. في تلك الأيام بسطت القوات البريطانية نفوذها في إيران بعد احتلالها للعراق، ولكنها وجدت ثورة الغابة بقيادة الميرزا كوتشيك خان مانعا أمام أطماعها العدوانية، فاستخدمت أسلوب التفاوض معه. وما إن حصل ذلك إلا وكشف الميرزا زيفهم وأطماعهم الدنيئة، فاقترحوا عليه تفويض الحكومة الإيرانية إليه على أن يقدم له المساعدات الواسعة مقابل السماح للقوات البريطانية بعبور الأراضي الإيرانية إلى القفقاز، فرفض ذلك بشدة واعتبرها خيانة، وسرعان ما افتعلوا حربا شعواء بين الثوار الإيرانيين والقوات البريطانية في منجيل. استخدمت القوات البريطانية فيها الدبابات والطائرات، فراح ضحيتها آلاف الشهداء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ميرزا، تفضل.
شكرا، شكرا جزيلا.
عفوا.
أغبطك كثيرا يا صديقي.
لماذا؟
كلما وجدتك وأنت تطالع الكتب.
إنه غذاء الروح يا ميرزا.
نعم هو كذلك.
بالمناسبة،
نعم،
قائد القوات البريطانية نشر كتابا أشار فيه عن انتفاضة الغابة. وقد ذكرك في صفحاته.
حقا؟
اسمع ما كتب عنك. ها، هذه، في هذه الصفحة، انظر انظر. يقول: إن انتفاضة الغابة يقودها رجل يدعى الميرزا كوتشيك خان، وهو شخص ثوري مثالي شريف ومنصف، ولكنه يحمل أصولا وعقائد خطيرة، من مثل الحرية والمساواة والأخوة ومحاربة الأجانب.
قاتله الله.
حسب اعتقادي يا ميرزا، إنه لو لم يصدق في حياته، ولكنه في هذه الأسطر صدق.
ولكن يجب الرد عليه.
ها؟ هل غمتك تلك الافتراءات يا ميرزا؟
على العكس يا صديقي، على العكس تماما يا حاج، ولكن يجب توضيحها للملأ، وإلا سيصدق هذه الافتراءات ضعاف النفوس.
الحق معك.
ويصوروننا بأننا سيئ الخلق.
صحيح.
وإلا هل من المعقول إنني وبهذا الكفاح والجهاد أصبح عميلا للروس كما ذكر في هذه الصفحة؟ انظر.
نعم لقد قرأته.
عميلا وقد لقنتهم الدروس عند الحدود. كيف يفكرون؟ كيف يلام شخص يحافظ على بيته وشرفه؟ ألا يعتبر الدفاع عن الحقوق المشروعة شرفا وكرامة؟ ومن لا يفعل ذلك فهو عديم الضمير ولا دين له. لماذا نضحي بأنفسنا؟ لماذا نتحمل المشقات والصعاب؟ لماذا نجاهد؟ هل من أجل العثمانيين أم من أجل الألمان؟ كلا يا أخي كلا، إنها اتهامات باطلة ساذجة قذرة. الخنوع للمساعدات الأجنبية والخضوع لها هو في شأن التافهين الخونة. إننا ما انتفضنا إلا لحفظ ديننا وشرفنا، وسنضحي بأنفسنا في سبيل تحرير واستقلال وطننا، وسندافع حتى النفس الأخير عن شريعة ديننا.
لا تكدر صفوك بهذه الافتراءات يا ميرزا. حقا نسيت أن أخبرك.
عن ماذا؟
هل سمعت بأن حكومة وثوق الدولة قد اتفقت مع الحكومة البريطانية؟
اتفقت؟
نعم.
أم ماذا اتفقت؟
على ماذا؟
نعم،
على تصفيتنا يا ميرزا.
كأن قلبي يعلم ذلك.
ها؟
عندما حددت اجتماعا لأصحابنا الليلة توقعت بأنهم سيحدون من تحركنا في جيلان.
الليلة؟ اجتماعنا؟ وهو كذلك، وهو كذلك.
نعم.
من القادم؟ عرف نفسك وإلا.
لا تطلق يا حاج، لا تطلق. أنا سعيد.
من؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. لماذا تسير هكذا؟
الظلام دامس والطريق وعر، ولا أكاد أرى ما حولي. قل لي كيف حالكم؟
الحمد لله نحن بخير.
هل الميرزا هنا؟
نعم إنه هناك في تلك الخيمة، تفضل.
السلام عليكم جميعا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ولدي سعيد، كيف حالك؟ بخير إن شاء الله.
بخير ما دمتم بخير.
تعال يا ولدي تعال.
جئت حاملا رسالة للميرزا من قائد القوات الإيرانية.
من قائد القوات الإيرانية؟
نعم.
ماذا يريد؟
ها هي، تفضل.
ماذا يريد يا ميرزا؟
يطلب مني التخلي عن نضالنا وجهادنا.
ماذا؟
والجلوس مع الحكومة العميلة للحوار. يا له من ساذج. يا حاج، من فضلك اكتب جوابا لرسالته إلى قائد القوات الإيرانية.
نعم تفضل.
لقد طالعت رسالتك بدقة بالغة، ولكنني لا أنخدع بكلمات حكومة وثوق الدولة التي يشعر الشعب كله بالاستياء منها. إن تهديدكم وتطميعكم لا يمنعاني من الوصول لهدفي. فالشعب ملزم بالدفاع عن وطنه، والحكومة تبيع البلاد في أسواق لندن. افهم إن الإسلام يفرض على معتنقيه الدفاع عن وطنهم عندما يحتل الكافر أرضهم. لنرى هل أن العقلاء سيستهزئون بجثثنا أم بفتحكم. خذها يا سعيد، خذها وسلمها بيد قائد القوات الإيرانية.
عمرك سيدي. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
ظل الميرزا كوتشيخان وأنصاره يواصلون الجهاد حتى أقيل وثوق الدولة عن رئاسة الحكومة، وحل محله مشير الدولة الذي حاول تعويض العار الذي لحق الحكومة جراء ممارسات وثوق الدولة. فتنفس الثوار إلى حد ما من هجمات قوات الحكومة عليهم. نعم، جاء الشيوعيون إيران، وكان من مكرهم أن أعلنوا بأن المرزا كوتشخان حاكم على جيلان، ولكن سرعان ما كشفوا عن قبيح وجههم عندما ظهرت أنها ليست إلا مؤامرة. ظل المرزا كوتشخان وأنصاره صامدين أمام الضربات الموجعة من قبل الشيوعيين والبريطانيين وحكومة رضا شاه البهلوي حتى بقي وحيدا. لم يستسلم، بل قاوم وقاوم حتى سقط شهيدا في منطقة ثلجية.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
راحت الزهرة من دي، والله يا أقضي عمري بالمناح وعالفرح أقرأ السلام، وعالفرح أقرأ السلام.
أمير المؤمنين يسولف ويا
تدري ما عيش بدونها، ما
ويا تقرا
فرقتني وهي تدري ما عيش بدونها،
ما عيش بدونها.
ودعيتها ضلع دامي سطرة فوق عيونها، فارقتني وهي تدري ما أعيش بدونها، ودعيتها ضلع دامي وسطرة فوق عيونها، أبكي وبخدي كتب وحي الدمع. يا سلام الله على كسر الظلع، أبكي وبخدي كتب وحي الدمع. يا سلام الله على كسر الظلع، ذابت سنيني مثل حال الشمع، ذابت سنيني مثل حال الشمع. الفارق الغالي ويا غالي اخ من هذا الزمان، الفارق الغالي ويا غالي امن هذا الزمان. فاطمة كانت لغير تمطر علي حنان، تمردي بروح المصيب، عايش بدنيا غريب، عايش بدنيا غريب، عايش بدنيا غريب. راحت الزهرة من يدي،
والله يا دنيا
I'm
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
أهلا بكم ومرحبا في الحلقة العاشرة من هذا البرنامج، نسعى فيه للتعرف على رؤية الإسلام وأحكامه وآدابه تجاه الأولاد وتنشئتهم تنشئة سليمة في أرواحهم وأبدانهم. أعاننا الله على معرفة حقوق أكبادنا علينا وأعاننا على أدائها. نرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا البرنامج السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله. أهلا بكم وسهلا.
سماحة السيد الكشميري، في الحلقات السابقة عرضنا أحكام الإسلام بشأن الأولاد منذ حتى قبل ولادتهم إلى الولادة وبعيد الولادة، وانتهى بنا الحديث إلى الرضاعة. ولكن مع انقضاء هذه الحلقات التسعة، ما رأيكم أن نخصص هذه الحلقة أي الحلقة العاشرة لتكون شاملة لملخص وبلورة لما تقدم في الحلقات السابقة، ينتفع إن شاء الله بها من لم يستمع لجميع الحلقات، وتكون أيضا تذكرة لمن استمع إليها.
لا بأس لمن فاتهم استماع البرامج أو الحلقات الماضية.
طيب، إذن نعرض هذه الخلاصة على الهيئة التالية، ونبدأ بسماحة السيد الكشميري، ما هي أبرز مظاهر اهتمام الإسلام بالأولاد قبل ولادتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في الحلقات الماضية أن ما استأثر الإسلام بشيء واهتم بشيء كما اهتم بمسألة الأسرة، وجعل من الأسرة وتكوين الأسرة النواة للتناسل النظيف ولتكاثر الأمة الإسلامية على الصورة التي يريدها الشارع المقدس. تعلمون بأن أعداء الإسلام أول ما بدأوا في تحطيم الأسرة قبل كل شيء،
نعم،
وجعلوا من تحطيم الأسرة جسرا لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم في تمزيق المثل والأخلاق. بينما الإسلام لما يتحدث نبينا صلى الله عليه وآله عن الأسرة وعن الزواج بالذات، لا يريد أن يعطي المسلم صورة بأن الزواج شبه صفقة جنسية أو صفقة تجارية، وإنما ليفهم المسلم بأن مسألة الزواج مسألة بناء أسرة ينطلق منه الأولاد النجباء الصالحون، الولد الذي يكون سفيرا لأبويه، يكون مصنع للرحمات لوالديه،
نعم، وللمجتمع أيضا،
وللمجتمع عنصر نافع. إذا مات ابن آدم انقطع عن الدنيا عمله أو ذكره إلا بواحدة من ثلاث،
نعم،
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
نعم.
كم وكم حضرتك أنت أو أنا نصادف ولد يعطينا من الفيض ما يثير اهتمام نبي.
نعم.
فأول تعليق على هذا الموقف أو المشاهدة أننا نترحم على الوالد الذي أنجبه والأم التي هيأته. هذا فد اهتمام كبير اهتم به رسول الله صلى الله عليه وآله كبارقة أولى لبناء هذا المشروع الضخم.
نعم، قضية الاهتمام بتوفير الأوعية المناسبة، شرع الإسلام مجموعة من الأحكام، الاهتمام بالمرأة الصالحة ذات الدين النجيبة في عائلتها كذا، الصفات الأخرى أيضا على الجانب الآخر، أيضا من مظاهر اهتمام بالأولاد قبل ولادتهم. يريد الإسلام أن يوفر الأوعية المناسبة لنشوء الأطفال وتنشئتهم أيضا.
نعم، هي مسألة التكافؤ. الذي ينادي بها الإسلام لا التكافؤ الاقتصادي أو التكافؤ على مراحل أو مستويات أخرى، إنما التكافؤ في العامل الإيماني أو التربوي.
نعم.
كما يأمر الزوج بأن يختار الزوجة المناسبة من حيث أخلاقها وتربيتها، أيضا يأمر الأبوين إذا جاءكم من ترضون خلقه وخلقه. خلقه المراد به هو السلوك،
صحيح،
سلامة المعتقدات والأفكار، وإذا تلاقت هذه راح يكون هنا الإنتاج يبشر بخير. وطبعا من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا.
نعم.
الإنسان عليه أن يحسب لهذا حساباته بدقة، ويعرف أن لما يتزوج مو مسألة الزوجة وفقط، وإنما وراءها ولد، وربما هذا الولد يكون مصدر بلاء أو مصدر سعادة.
من زوج بهذا المضمون، ورد في الأحاديث الشريفة من زوج ابنته لشارب خمر،
نعوذ بالله
فقد قطع نسله، يعني يشير إلى أن نتيجة هذا الزواج لن تكون ذرية صالحة،
ولعياذ بالله.
الدعاء لطلب الذرية الصالحة أيضا ورد التأكيد عليه، في الحقيقة هو استجلاب للمعونة الإلهية في أن يكون الأولاد أو الثمرة الناتجة من الزواج أيضا ثمرة صالحة مباركة. فيما يرتبط بآداب انعقاد النطفة، سماحة السيد الكشميري، في الحلقات السابقة أشرتم إلى مجموعة من الآداب والأحكام الواردة باختيار الأوضاع والأماكن والأوقات المناسبة لكي يكون الناتج من انعقاد النطفة ناتج مبارك.
نعم، كل هذه حفلت بها كتب الأخلاق أن الإنسان حينما يبدأ بهذا المشروع الكبير، المشروع المبارك وهو الزواج، يختار لكل حالة من هذه الحالات الوقت المناسب والكلمة المناسبة بعد النية المناسبة، والنية التي تتجاوب مع الآمال هذه. فكما أمر الإنسان باختيار الزوجة الصالحة، يختار الوقت المناسب، يختار الظرف المناسب. حتى بعضهم مثلا أنا أذكر ولا تزال يختارون مثلا لمن يجري مراسم العقد، بعضهم يفضل أن يكون سيد نتيجة تعلقهم بأهل البيت.
نعم.
يقول مثلا أبرك، أو بعضهم كان يختار العلماء الكبار مثلا.
نعم. فيما يرتبط بأيضا هذا الموضوع، تحدثت الأحاديث الشريفة عن بعض الأوقات التي يكره فيها، لأن يعني أن تختار موعد لإنعقاد النطفة لأنها تؤدي إلى مثلا آثار سيئة على الوليد، كليلة أول الشهر باستثناء شهر رمضان المبارك، ليلة الأربعاء، ليلة منتصف الشهر، الليلة التي فيها ريح صفراء أو سوداء أو غير ذلك من
نعم، موجودة حفلت بها كتب الأخلاق وكتب الحديث.